أهلا بك يا بني في رحلتنا الشيقة لاستكشاف أسرار الذرة. اليوم سنغوص في أعماق نظرية بور لذرة الهيدروجين، وهي حجر الزاوية في فهمنا للعالم الكمي. هل تعلم أن الضوء هو المفتاح الرئيسي لكشف بنية هذه الجسيمات المتناهية الصغر؟
أهلا بك يا معلمي الفاضل. نعم، حالة مثيرة للاهتمام حقا، لكن كيف يمكن للضوء الذي نراه حولنا أن يخبرنا عن شيء لا نستطيع رؤيته، بل هو أصغر من أصغر نقطة؟
سؤال رائع، دعني أشرح لك. في أواخر القرن التاسع عشر لاحظ العلماء ظاهرة غريبة، عندما يسخنون بعض العناصر فإنها لا تكتفي بالسخونة فحسب، بل تبعث ضوءاً بألوان معينة ومميزة. هذه الملاحظات لم تكن مجرد صدفة، بل كانت بمثابة بصمات أصابع كونية تدلنا على تركيب هذه العناصر. العالم نيلز بور، وهو عالم فيزيائي دنماركي فذ، استند إلى هذه الدراسات في بناء نموذجه الذري الرائد الذي سنستكشفه اليوم. في هذا الدرس سنتعلم كيف نوضح المقصود بالطيف الكهرومغناطيسي، وسنخوض في أهم فروض نظرية بور، ثم سنتعلم كيف نحسب طاقة مستويات ذرة الهيدروجين وتغيرات الطاقة فيها.
إذن الضوء المنبعث من العناصر الساخنة كان هو الدليل الأول الذي قاد بور لنموذجه؟ هذا يوضح سبب أهمية الضوء كمصدر للمعلومات. وما هو الطيف الكهرومغناطيسي هذا؟
أحسنت الربط يا بني، نعم هو كذلك. لكي نفهم نظرية بور بشكل كامل، يجب علينا أولاً أن نفهم طبيعة الضوء. الضوء بجميع أشكاله ينتشر في الفراغ بسرعة ثابتة هائلة، تبلغ تقريباً 300 ألف كيلومتر في الثانية، لكنه لا ينتشر كتيار متصل، بل على شكل أمواج. وكأي موجة، يمكننا وصفه بخاصيتين أساسيتين، طول الموجة، والذي نرمز له بالحرف اللاتيني لامدا، وهو المسافة بين قمتين متتاليتين للموجة، والخاصية الثانية هي التردد، والذي نرمز له بالحرف اليوناني نيو، وهو عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة في الثانية الواحدة.
يعني مثل أمواج البحر، بعضها طويل والآخر قصير، وما العلاقة بينهما؟
تماماً كأمواج البحر، ولكنها أمواج تنتقل في الفراغ، وكلما كان طول الموجة قصيراً كان تردده عالياً، والعكس صحيح. والطيف الكهرومغناطيسي هو ببساطة مجموعة كل هذه الأمواج على اختلاف أطوالها وتردداتها. الجزء الذي نراه بأعيننا المجردة، وهو جزء ضئيل جداً من هذا الطيف الواسع، نسميه الطيف المرئي. هذا الطيف المرئي هو ما يعطينا ألوان قوس المطر الزاهية، ويتراوح طول الموجي بين 350 إلى 800 نانومتر تقريباً.
نانومتر؟ هل هذه وحدة قياس صغيرة جداً؟
نعم، النانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، أي واحد على مليار متر. تخيل كم هي صغيرة هذه الأطوال الموجية. أما الأطوال الموجية التي لا تراها العين، فهي تشكل الطيف غير المرئي. وهذا الطيف يشمل أنواعاً نعرفها جيداً، مثل الأشعة تحت الحمراء التي نستخدمها في أجهزة التحكم عن بعد، أو أمواج الراديو الطويلة جداً التي تنقل لنا البث الإذاعي. وعلى الطرف الآخر من الطيف لدينا الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب حروق الشمس، والأشعة السينية X-ray التي تستخدم في التصوير الطبي، وأشعة جاما ذات الطاقة الهائلة.
إذن كل هذه الأنواع المختلفة من الإشعاعات هي في الحقيقة مجرد ضوء بأطوال موجية مختلفة. وكيف يتغير الضوء المرئي إلى ألوان مختلفة؟
بالضبط، كلها ضوء، لكن بطاقات مختلفة وأطوال موجية مختلفة. للإجابة على سؤالك الثاني، تخيل أنك تأخذ حزمة من الضوء الأبيض مثل ضوء الشمس وتمررها عبر منشور زجاجي. ما يحدث هو أن الضوء الأبيض يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة التي نعرفها: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي. هذا يحدث لأن كل لون من هذه الألوان له طول موجي مختلف، وبالتالي ينكسر بزاوية مختلفة داخل المنشور، فينفصل عن بقية الألوان.
هذا رائع، تماماً كأن المنشور يفرز الألوان الموجودة أصلاً في الضوء الأبيض.
هذا هو التشبيه الدقيق. والآن دعنا نشرح لك العلاقة الحاسمة بين طول الموجة والتردد والطاقة في الطيف الكهرومغناطيسي. تخيل حبلين، أحدهما طويل جداً يتذبذب ببطء، والآخر قصير جداً يتذبذب بسرعة جنونية. الحبل الطويل الذي يتذبذب ببطء يمثل الأمواج ذات الطول الموجي الطويل جداً والتردد المنخفض جداً، مثل أمواج الراديو. هذه الأمواج تحمل طاقة منخفضة جداً، ولذلك فهي آمنة نسبياً وغير مؤينة، أي أنها لا تملك الطاقة الكافية لكسر الروابط الكيميائية في جزيئات جسمك، وهي تستخدم في البث الإذاعي وشبكات الواي فاي.
وماذا عن الحبل القصير الذي يتذبذب بسرعة؟
بور اقترح فرضين أساسيين لحل هذه المعضلة. الفرض الأول هو مستويات الطاقة. قال بور إن الإلكترون لا يدور في أي مدار يشاء، بل يدور في مدارات دائرية محددة وثابتة. كل مدار له طاقة خاصة به ومحددة. هذه المدارات تشبه الأدوار في مسرح أو الدرجات في سلم، ويرمز لهذه المستويات بالعدد الكمي الرئيسي N، حيث N يمكن أن تأخذ القيم 1، 2، 3 وهكذا. كلما زاد رقم N زاد بعد المستوى عن النواة وزادت طاقته.
إذن الإلكترون مقيد بمسارات محددة. وماذا عن طاقة هذه المستويات؟ هل يمكن حسابها؟
نعم، تماماً كالدرج في السلم، لا يمكنك الوقوف بين الدرجات، بل يجب أن تقف على درجة محددة. بور وضع معادلة لحساب طاقة أي مستوى في ذرة الهيدروجين، EN تساوي سالب RH على N تربيع، حيث EN هي طاقة المستوى وRH هو ثابت ريدبرغ وقيمته 2.18 في 10 قوى سالب 18 جول. الرمز N هو رقم المستوى الذي تحدثنا عنه.
ولماذا طاقة المستوى سالبة؟ هل هذا يعني أن الذرة تفقد طاقة؟
سؤال عميق ومهم جداً. القيمة السالبة للطاقة تشير إلى أن الإلكترون مقيد بالنواة وأن هناك قوة جذب بينهما. كلما اقترب الإلكترون من النواة، أي كلما كان N أصغر، كانت القيمة السالبة أكبر، مما يعني أن الإلكترون مقيد بقوة أكبر. وعندما يبتعد الإلكترون عن النواة، تقل القيمة السالبة لطاقته، أي تزداد طاقته، ويصبح أقل ارتباطاً بالنواة. إذا وصل الإلكترون إلى N يساوي إنفينيتي، اللانهاية، تصبح طاقته صفر، وهذا يعني أنه تحرر تماماً من الذرة.
فهمت الآن، القيمة السالبة تعني الارتباط. وماذا كان الفرض الثاني لبور؟
الفرض الثاني لبور يتعلق بانتقال الإلكترون، أو ما نسميه القفزة الكمية. قال بور إن الإلكترون طالما بقي في مداره المحدد فإنه لا يشع طاقة. هذه كانت نقطة التحول التي حلت مشكلة راذرفورد، فالإلكترون يدور في هذه المدارات المستقرة دون أن يفقد طاقة. لكن ماذا يحدث إذا اكتسب الإلكترون طاقة من مصدر خارجي، كالحرارة مثلاً؟
ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى؟
أحسنت، هذه العملية تسمى الامتصاص. الإلكترون يقفز إلى مستوى طاقة أعلى وأكثر بعداً عن النواة، ويظل هناك في حالة إثارة وغير مستقرة. وعندما يرغب الإلكترون في العودة إلى مستوى طاقة أدنى وأكثر استقراراً، فإنه يطلق الطاقة الزائدة التي اكتسبها على شكل فوتون ضوئي. هذه العملية تسمى الانبعاث.
إذن الفوتونات التي رأيناها تنبعث عند تسخين العناصر هي نتيجة لعودة الإلكترونات من مستويات طاقة عليا إلى مستويات دنيا؟
بالضبط، ولحساب طاقة هذا الفوتون المنبعث أو فرق الطاقة بين المستويين نستخدم العلاقة دلتا E تساوي RH في 1 على N1 تربيع ناقص 1 على N2 تربيع، حيث دلتا E هي طاقة الفوتون، وN1 هو المستوى الذي يعود إليه الإلكترون، المستوى الأدنى، وN2 هو المستوى الذي ينتقل منه الإلكترون، المستوى الأعلى.
هذا يعني أن طاقة الفوتون تعتمد على المستويين اللذين يقفز بينهما الإلكترون. وهل هذا يفسر لماذا لكل عنصر طيفه الخطي الخاص؟
نعم، إنه يفسر ذلك بشكل كامل، لأن لكل عنصر عدد إلكترونات مختلف، وترتيب مستويات طاقته يختلف قليلاً عن العناصر الأخرى، وبالتالي فإن القفزات الكمية المحتملة تختلف، مما يؤدي إلى أطياف خطية فريدة لكل عنصر. ولكن نظرية بور نجحت بشكل خاص في تفسير طيف أبسط الذرات، ذرة الهيدروجين، التي تحتوي على إلكترون واحد فقط. في ذرة الهيدروجين يمكننا أن نميز عدة سلاسل طيفية، كل سلسلة تنتج عن عودة الإلكترون إلى مستوى نهائي محدد.
سلاسل؟ هل هي مجموعات من الخطوط الطيفية؟
نعم، تماماً. تخيل أن لدينا مستويات طاقة مرقمة من N يساوي 1، N يساوي 2، N يساوي 3 وهكذا، وصولاً إلى اللانهاية N يساوي إنفينيتي. عندما يعود الإلكترون من أي مستوى أعلى N يساوي 2، N يساوي 3 وصولاً إلى N يساوي إنفينيتي إلى المستوى الأول N يساوي 1، فإن هذه الانتقالات تسمى سلسلة لايمان. ولأن هذه الانتقالات تتضمن فرق طاقة كبيراً جداً، فإن الفوتونات المنبعثة تكون ذات طاقة عالية وتقع في منطقة الأشعة فوق بنفسجية التي لا تراها أعيننا.
وماذا عن الضوء المرئي؟ هل هناك سلسلة تقع فيه؟
سؤال ممتاز. نعم، عندما يعود الإلكترون من أي مستوى أعلى N يساوي 3، N يساوي 4 وصولاً إلى N يساوي إنفينيتي إلى المستوى الثاني N يساوي 2، فإن هذه الانتقالات تسمى سلسلة بالمر. هذه السلسلة تنتج فوتونات ذات طاقة أقل من سلسلة لايمان وتقع في منطقة الضوء المرئي. هذه هي الخطوط الملونة التي نراها في طيف الهيدروجين.
هذا رائع. إذن عندما نرى الألوان الحمراء والزرقاء والبنفسجية من الهيدروجين، فهذا يعني أن الإلكترونات تعود إلى المستوى الثاني. وماذا عن المستويات الأعلى؟
عندما يعود الإلكترون من أي مستوى أعلى N يساوي 4، N يساوي 5، إلى N يساوي ما لا نهاية، إلى المستوى الثالث N يساوي 3، فإن هذه الانتقالات تسمى سلسلة باشن. هذه السلسلات تنتج فوتونات ذات طاقة أقل من سلسلة بالمر، وتقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء، والتي أيضاً لا تراها أعيننا. وهناك سلاسل أخرى لعودة الإلكترون إلى N يساوي 4 أو N يساوي 5، لكن هذه هي السلاسل الرئيسية.
هذا يوضح لي تماماً العلاقة بين مستويات الطاقة وأنواع الإشعاع المنبعث. يبدو أن كل انتقال له طاقته وموقعه في الطيف.
أصبت كبد الحقيقة. والآن دعنا نطبق ما تعلمناه في بعض الأمثلة الحسابية. لنحسب طاقة المستوى الرابع N يساوي 4 في ذرة الهيدروجين. تذكر المعادلة EN يساوي سالب RH على N تربيع. E4 يساوي سالب 2.18 في 10 أس سالب 18 جول على 4 تربيع. E4 يساوي سالب 2.18 في 10 أس سالب 18 جول على 16. E4 يساوي سالب 1.36 في 10 أس سالب 19 جول. هذه هي الطاقة عندما يكون الإلكترون في المستوى الرابع. فهمت؟ القيمة السالبة أصغر من طاقة المستوى الأول مثلاً، مما يعني أنه أقل ارتباطاً بالنواة. أحسنت الربط. الآن لنحسب طاقة الفوتون المنبعث عندما يعود الإلكترون من المستوى الرابع N يساوي 4 إلى المستوى الأول N يساوي 1. تذكر معادلة فرق الطاقة. دلتا E يساوي RH 1 على N1 تربيع ناقص 1 على N2 تربيع. هنا N1 هي 1 المستوى النهائي، وN2 هي 4 المستوى الابتدائي. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 1 على 1 تربيع ناقص 1 على 4 تربيع. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 1 ناقص 1 على 16. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 1 ناقص 0.0625. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 0.9375. دلتا E يساوي 2.04 في 10 أس سالب 18 جول. هذه هي الطاقة التي انبعثت.
هذه طاقة كبيرة. هل يمكن أن تكون هذه الطاقة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية لأنها تعود إلى المستوى الأول؟
سؤال ذكي جداً. نعم بالضبط، لأن العودة إلى المستوى N يساوي 1 هي سلسلة لايمان، والتي تقع في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أن هذه الفوتونات تحمل طاقة عالية جداً. الآن لنختبر فهمك ببعض الأسئلة. ما الفرق بين الطيف المتصل والطيف الخطي؟
الطيف المتصل هو الذي يحتوي على كل الأطوال الموجية بلا فواصل، مثل ضوء الشمس عندما يمر عبر منشور. أما الطيف الخطي فيتكون من خطوط ملونة محددة ومنفصلة، وهو مميز لكل عنصر، مثل طيف الهيدروجين.
إجابة نموذجية. والآن لننتقل إلى سؤال حسابي آخر. احسب طاقة فوتون ينبعث عند انتقال إلكترون الهيدروجين من المستوى الخامس N يساوي 5 إلى المستوى الثاني N يساوي 2.
حسناً، سأستخدم نفس المعادلة. دلتا E يساوي RH 1 على N1 تربيع ناقص 1 على N2 تربيع. هنا N1 يساوي 2 وN2 يساوي 5. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 1 على 4 ناقص 1 على 25. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 0.25 ناقص 0.04. دلتا E يساوي 2.18 في 10 أس سالب 18 في 0.21. دلتا E يساوي 4.58 في 10 أس سالب 19 جول.
ممتاز، إجابة صحيحة وحساب دقيق. وفي أي سلسلة تقع هذه القفزة الطيفية؟ وما نوع الإشعاع؟
بما أنها تعود إلى المستوى الثاني N يساوي 2، فهي تقع ضمن سلسلة بالمر، وهذا يعني أن الإشعاع هو ضوء مرئي.
رائع يا بني، فهمك عميق جدا. سؤال أخير، لماذا فشل نموذج رذرفورد في تفسير استقراع الذرة؟
فشل نموذج رذرفورد لأنه حسب قوانين الفيزياء الكلاسيكية يجب أن يفقد الإلكترون المتحرك في مسار دائري طاقته تدريجياً ويسقط في النواة، مما يؤدي إلى انهيار الذرة، وهذا لا يتوافق مع الواقع لأن الذرات مستقرة.
أحسنت القول يا بني. بور هو الذي قدم الحل لهذه المشكلة بفرضياته الكمية. تلخيصاً لما تعلمناه اليوم، ماكس بلانك عام 1900 وضع الأساس بفكرة أن الطاقة مكممة، أي تأتي في حزم محددة E يساوي H نو.
ثم جاء بور عام 1913 ليقول إن الإلكترون يدور في مستويات طاقة محددة N ولا يشع طاقة إلا عند الانتقال بينها، والطيف الذري الخطي هو بمثابة هوية العنصر المميزة.
هذا ملخص رائع، ولكن هل نظرية بور كاملة؟ هل تفسر كل شيء عن الذرات؟
سؤال بالغ الأهمية يا بني، يدل على تفكير نقدي. لا، نظرية بور على الرغم من نجاحها الهائل في تفسير طيف ذرة الهيدروجين إلا أنها كانت لها قيود. لقد نجحت مع ذرة الهيدروجين التي تحتوي على إلكترون واحد فقط، وفشلت فشلاً ذريعاً في تفسير أطياف الذرات عديدة الإلكترونات، كما أنها لم تستطع تفسير بعض الظواهر المعقدة الأخرى.
إذن هذا يعني أن هناك نظريات أخرى جاءت لتكمل ما بدأه بور؟
بالضبط يا بني، هذا هو جمال العلم، فهو بناء مستمر. نظرية بور كانت خطوة عملاقة، ولكن جاء بعدها ميكانيكا الكم الحديثة التي قدمت وصفاً أكثر دقة وشمولية لبناء الذرة وسلوك الإلكترونات، ولكن هذا حديث آخر ربما يكون لدرس قادم.
شكراً جزيلاً لك يا معلمي الفاضل، لقد كانت رحلة شيقة ومثرية للغاية. الآن أفهم لماذا الضوء مهم جداً في الكيمياء والفيزياء، وكيف أن الألوان تخفي خلفها أسرار الذرات.